الله عز وجل نستمد العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي شرح أربع قواعد تدور عليها الأحكام لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ما زال الكلام موصولا في القاعدة الرابعة وهي الأخيرة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحرام بين والحلال بين وبينهما أمورا مشتبهات، فمن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم في على مسألة بكلام فاصل فقد ضل. وصل بنا الحديث إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشبهات، وأنه يقرب بذلك من الوقوع في الحرام المحض. وفي السنن عن عطية السعدي قال: وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حضرا لما به بأس. قال المناوي رحمه الله: قال الطيبي: أن يكون من المتقين ظرف يبلغ على تقدير المضاف، أي درجة المتقين، حتى يدع ما لا بأس به حضرا مما به بأس، أي يترك فضول الحلال حضرا من الوقوع في الحرام. قال الغزالي: الاشتغال بفضول الحلال والانهماك فيه يجر إلى الحرام ومحض العصيان لشره النفس وطغيانها وتمرد الهوى وطغيانه، فمن أراد أن يأمن الضرر في دينه اجتنب الخطر فامتنع عن فضول الحلال حضرا أن يجره إلى محض الحرام. فالتقوى البالغة الجامعة لكل ما لا ضرر فيه للدين. ولكن هذا لا يدلك على أن نترك كل شيء، بل نسأل أهل العلم الأدبات فتجد عندهم السعة بفضل الله ورحمته موافقين للكتاب والسنة غير مبدلين لها. وروى ابن عبد البر عن أبي أسامة قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة أو من عالم، فأما التجديد فيحسنه كل أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى، الحمى هو المحظور على غير مالكه، وهو ما يحميه الخليفة أو نائبه من الأرض المباحة لدواب المجاهدين. يوشك بمعنى يقرب أو يسرع، ومن هذه اللفظة استدل أهل العلم على قاعدة سد الذرائع، وكذلك تحريم الوسائل المؤدية إلى المحرمات، حتى ولو كانت هذه الوسيلة في حكم الشرع مباحة، ولكن يغلب على الظن أنها تؤدي إلى المحرم فتكون محرمة. مثال ذلك: الخلوة بالأجنبية والاختلاط بين النساء والرجال الأجانب، كل هذا محرم لأنه وسيلة إلى المحرم ولا بد. وهنا يجب أن نبين معنى الخلوة ومعنى الاختلاط. الخلوة أن يختلي الرجل بامرأة أجنبية عنه، في موضع يتمكن أحدهما من النظر أو الكلام دون سماع الغير. أن يخلو الرجل بامرأة أجنبية عنه، أي ليست من محارمه على التأبيد. أن يخلو الرجل بامرأة أجنبية عنه ليست من محارمه على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. أن يخلو الرجل بامرأة أجنبية عنه ليست من محارمها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، يبقى بناء على ذلك لا يجوز الخلوة مع أخت الزوجة. ليه؟ لأن هذه محرمة مؤقتة. وكذلك مع عمة الزوجة وخالتها، اللي القاعدة اللي احنا قلناها قبل ذلك في مبحث المحرمات من النساء، بسبب مباح لحرمتها. يبقى أن يخلو الرجل بامرأة ليست من محارمها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها في مكان يتمكن من الكلام أو النظر، في مكان يتمكن من الكلام أو النظر دون علم أحد. ما تقيد النور يا شيخ أحمد ولا أخير. فيما تمكن يتمكن في مكان يتمكن من الكلام أو النظر دون علم أحد، في مكان يتمكن من الكلام أو النظر دون علم أحد. لا يجوز، اكتب عندك. وأما الاختلاط فاجتماع جمع من الرجال مع جمع من النساء، فاجتماع جمع من الرجال مع جمع من النساء دون محرمية مؤبدة، دون محرمية مؤبدة، دون محرمية، جمع من الرجال مع جمع من النساء دون محرمية مؤبدة يحدث فيها النظر واللمس والكلام، يحدث فيها النظر واللمس والكلام. والخلوة والاختلاط من كبائر الذنوب، والخلوة والاختلاط من كبائر الذنوب. أنا بقول الكلام ده لإخواني، يعني أولى الناس بتطبيق مثل هذه الأمور من التزم بالشرع ظاهرا وباطنا، وعليه لا يحل لك البتة أن تجلس أنت وبعض إخوانك سواء من النسب أو أخوة الإيمانية مع نسائكم وبناتكم، حتى لو كانت النساء يرتدين ما يستر كل البدن، هذا لا يجوز، هذا من الاختلاط المحرم، وهذا عمت به البلوى خاصة مع الأقارب. يبقى الإخوة متفقين كده إيه، كل أسبوع يذهب كل رجل بزوجه إلى بيت الأب يقضوا معه يوما هو وأمه، ويجلسون في مكان واحد، ده أخويا وده مرات أخويا، هذا لا يحل لك يا أخي، هذا لا يحل لك. طب والعمل افصل، وده أمر شرعي أمر دين. طيب أما أن تجلس أنت مع بنات أخيك هذا لا بأس به، يجلس الأب مع زوجات أبنائه هذا لا بأس به، لأن المحرمية هنا على التأبيد. أما الإشكالية بينك أنت وبين زوجة أخيك، حتى ولو كانت أخت زوجك لا يحل، لأنها ليست من المحارم على الإيه، على التأبيد. فنتقي الله ربنا ونراعي هذا. والقاعدة عندنا يا مشايخ الذي أريد أن أرسخها في قلبي وقلبك، من أراد الآخرة فلينزع من قلبه الحرص على مرضات الناس، آخر شيء تفكر فيه الحرص على مرضات الناس، لا 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 أفكر فيه مطلقا، لأن قضية إرضاء الناس مع تطبيق الشرع عزيزة عزيزة. فلنلاحظ هذا في بيوتنا، وكما ذكر ابن القيم في الكتاب الذي قرأناه بفضل الله كاملا إغاثة اللهفان، رب نظرة وقعت من عينك على ما لا يحل لك ترسخ في قلبك فلا تخرج، ورب كلمة تسمعها ولا يحل لك تؤثر فيك ما لا تؤثره ألف النظرات. فلنحرص غاية الحرص على هذه الأمور ولنبتعد. والله مفسدة، ما فيش أبدا مفسدة في تطبيق الشرع، الكلام ده ما سمعناهوش، واخد بالك؟ طيب ضرء المفسدة، والأب هيزعل والأم هتزعل وتقول يا ابني انت جيت تفرقنا من بعضنا، ما احنا بناكل في طبق واحد، إلى هذا الذي نسمعه، هذا كله مخالف للشرع. انت عاوز تعيش انت وابوك واخواتك في معاش واحد، من الذي حال بينكم وبين ذلك؟ ولكن عند الطعام والشراب النساء في مكان وانت في مكان، ولازم نحاذر، لأن الكلام ده اخواننا في منتهى الخطورة. والشرع المطهر حرص غاية الحرص على أن يعيش الناس في أمن وأمان وعفة وعفاف، لأن ممكن من اختلاط واحد يحدث ما لا تحمد عقبة. طب وبعدين هنحلها ازاي؟ ومن أجل هذا احنا بنقول دائما ونوصي الآباء والأبناء، عود نفسك من أول وهلة، زوجت ابنك يعيش منفصلا في حياته، لأن التحرشات أو ما نسمع من بعض الأمور الغير طيبة بين الرجل وزوجة ابنه كثير كثير. طيب أنت يعني هنسلم جدلا أنك يعني طيب وصالح، ولكن ما أدراك الذي أتت، لعلها تثير هذا الأمر لتنفصل هي وابنك بحياتهم. يبقى من الأول مظبوط، من الأول، بدل ما نعمل بقى فضيحة بجلاجل والناس تسمع بنا، معايش أحمد يبقى من الأول، خلاص يا ابني أنا جوزتك وصرفت عليك، أنت طب من يقوم على خدمتك يا ابني؟ قول لك ما تشغلش بالك يا ابني، أنا متجوز أربعة ثلاثة غير أمك، ما تشغلش بالك بيه. واخدين بالكم يا إخواننا؟ آه، لأن البعض بيتذرع بيقول لك طب مين هيقوم على خدمة أبوي؟ أنت ما تجوزه يا أخي، وانتهى الأمر على ذلك. يا مشايخ الله يبارك فيكم، ضرء المفاسد خاصة بما يتعلق بالأعراض مقدم على جلب أي مصلحة. نرجع للكتاب، يقول مثال ذلك الخلوة بالأجنبية والاختلاط بالنساء والرجال الأجانب وغيره، ومن ذلك أيضا من ترك دابته ترعى بقرب زرع غيره، فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع على الصحيح، لأنه مفرط في صيانتها وحفظها عن مال الغير ولو كان ذلك نهارا. احنا قلنا قبل ذلك ان اصحاب المواشي يلتزمون بحراستها بالليل، واصحاب الزرع يلتزمون بحفظه بالنهار وعليه، فما أفسدت الدابة بليل يضمن صاحبها، وما أفسدت بنهار فليس على صاحبها ضمان إلا إذا فرت في عقلها، يعني فرت في تقييدها. يبقى هو الذي فرت، احنا قلنا قبل ذلك إن ضابط التفريط يرجع فيه إلى العرف، يعني واحد مثلا عنده بهيمة شديدة ومعتاد كده، عند تقييدها يقيدها بأحبال ثلاثة، فجاء في هذا اليوم وقيدها بحبل واحد فقطعته وأفسدت، هو ضامن، لأن عندنا الأصل في أموال الناس أنها معصومة ولا تنتهك إلا بنص شرعي. نعم،
كيف يحفظ الرجل؟
نعم، هذا ما جرت به العادة، يحرسه بالنهار، يقف. يعني لو علم الرجل ان هذا الراعي من الغنم يمر على ارضه، يعلم ذلك، فله ان يحرس ارضه. طيب صاحب الغنم يمشي وما فرط، يعني عنده مثلا 20-30 نعجة ومعه 4 من العمال، فجت نعجة منهم شردت رغم أنفي فأفسدت، طب انت فين صاحب الأرض؟ أين أنت؟ واخد بالك؟ هذا في الزرع الذي ينبغي أن يحرص، وما جرت فيه العادة. واضح يا مشايخ؟ يبقى من راعى كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه إلى آخر الحديث. وروى الإمام ابن أبي شيبة عن عامر في رجل سيب دبته فأخذها رجل قال فجاء صاحبها فخاصمه إلى عامر فقال هذا أمر قد قضي فيه قبل اليوم، إن كان سيبها في جوف مفازة فهو أحق بدبته، وإن كان سيبها في كلأ وأمن فلا حق له فيها. والإتلاف والضمان من الأحكام الوضعية، وأرجو أن تنتبهوا لهذه. الإتلاف والضمان من الأحكام الوضعية يعني إيه؟ ملهوش علاقة بشروط التكليف اللي هو فهم خطاب الشارع وأن يكون أهلا للتكليف، لا ملوش علاقة، لأن الأحكام الوضعية مبنية على الأسباب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد. يعني بناء على ذلك إذا أتلف الصبي يبقى ده حكم وضعي، يمين اللي أتلف الصبي يبقى سبب الإتلاف الصبي يبقى يضمن. طيب إيه الفرق بين الضمان من إتلاف الصبي وبين الضمان من إتلاف المكلف الكبير؟ الجواب أن الصبي إذا أتلف يضمن مع انتفاء الإثم لأنه غير مكلف، أما الكبير والمكلف إذا أتلف يضمن مع الإثم. هذا الفرق بين الاثنين. واضح يا مشايخ؟ عشان كده إيه دايما فرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. يبقى الضمان والإتلاف من الأحكام الوضعية اللي هي الأسباب والمسببة. يقول والإتلاف والضمان من الأحكام الوضعية، فكل من أتلف يضمن، أما إن كانت بهيمة ففصل أهل العلم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. العجماء البهيمة وسميت بذلك لأنها لا تتكلم، جبار أي جنايتها هضر ليس فيها ضمان، والمعدن جبار لا زكاة فيه فيما يستخرج منه، والركاز الكنوز المدفونة قبل الإسلام. طبعا هنا جرح العجماء جبار كما ورد في بعض الروايات، يبقى هنا جرح العجماء جبار بنسميه إيه؟ مطلق، قيد بما إذا أتلفت بليل، كما قال ربنا عز وجل في القرآن في معرض الإقرار وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. قال أهل العلم أن البهيمة إن أفسدت بليل فعلى صاحبها الضمان، أما إن كان بنهار فلا إلا أن يكون تفرطا منه، ووجه ذلك أن في الليل يحرس كل أحد بهائمة. ويستفاد من الحديث أن موقف الناس تجاه الشبهات على أقسام، من يتقي هذه الشبهات لاشتباهها عليه فهذا قد استبرأ دينه وعرضه، من يقع في الشبهات فهذا قد عرض نفسه للوقوع في الحرام، من كان عالما بحكمها واتبع ما دله علمه فيها ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لظهور حكمه، وهذا القسم هو أفضل الأقسام الثلاثة لأنه على علم بحكم الله تعالى في المشتبهات وعمل بعلمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة، والمضغة هي قطعة اللحم، ففيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقائه الشبهات بحسب صلاح حركات القلب. فإذا كان القلب عامرا بالخشية وحب الله كانت الجوارح كلها صالحة في حركاتها، والعكس صحيح، فالعلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح علاقة لزوم، بمعنى إذا عمل القلب لابد أن تعمل الجوارح، وإن لم تعمل الجوارح فدليل على عدم عمل القلب. ولهذا يقال إن القلب ملك الأعضاء والأعضاء كلها جنود طائعون له ينقادون لأوامره، ولا ينفع يوم القيامة إلا القلب السليم، وهو الذي سلم من كل شبهة تخالف خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كل شهوة تخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صارت السلامة صفة لازمة له. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له، لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. وروى البيهقي عن أبي هريرة قال: القلب ملك، لا صلحها المفترض ملك، وله جنود، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. وقال ابن الملقن الشافعي: والقلب عضو باطن في الجسد، عليه مدار حال الإنسان، وهو عضو صغير الجرم، ولذلك سماه مضغة، ولكنه عظيم الجرم، وهو أشرف أعضائه لسرعة الخواطر فيه وترددها عليه وتقلبه. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. ثم قال: وقيل صلاح القلب في 5 أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. قلت: وأكل الحلال هو رأسه. نعم. لا، الحديث صحيح. لا، ما علينا، ما احنا اتفقنا بقى خلاص، واخد بالك؟ ها، يعني هو الحديث صحيح: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. هنا لا يدخل الجنة العلماء أولوها، أي لا يدخل الجنة ابتداء، واخد بالك؟ أو لا يدخل الجنة، يبقى هنا عدم أمن الجار من بوائق الجار سبب لعدم دخول الجنة، والسبب الحكم المترتب عليه لا يتحقق إلا عند استيفاء الشروط وزوال الموانع. معي أخي الفضل؟ فلعل هذا اتحقق فيه السبب، ولكن عندنا موانع وعندنا شروط لم تستوفى وقد وقعت. هذا الذي عليه عمل أهل السنة والجماعة. بغض النظر صححه الألباني أو ضعفه، الحديث الذي أعلمه أنه في غاية الصحة. هنا يقول نسمع مقولة: من أفسد شيء فعليه إصلاحه، ما ضابت هذه المقولة. نعم، هذه صواب طالما أتلفه، بس هنا يكون لابد أن يكون الإتلاف بغير إذن من الشرع. ومن أجل هذا من أتلف شيئا ليدفع عن نفسه فلا ضمان عليه، ومن أتلف شيئا لغير ذلك فعليه الضمان. وهذه قاعدة عظيمة قد أمليناها عليكم قبل ذلك. وقد قيل: إذا صمت فانظر إلى طعام من تفطر، فإن الرجل يأكل الأكل فتغل قلبه كالأديم فلا ينتفع به أبدا. وما أحسن من قال: الطعام بذر الأفعال، إذا دخل حلالا خرج حلالا، وإذا دخل حراما خرج حراما، وإن دخل شبهة خرج شبهة. وقال بعضهم: استسقيت جنديا فسقاني شربة، فعادت قسوته على قلبي 40 صباحا. لذلك من الأشياء العجيبة التي قرأتها في هذا الأمر إن العلماء قالوا: ويجب على الرجل وجوبا عينيا في كل حين وحال، خاصة إذا كانت امرأته ترضع رضيعا له، أن يتيقن من أكلها الحلال، فإذا أكلت من حرام أثر اللبن في الرضيع. أثر اللبن في الرضيع. عشان كده دايما بقول لك يا أخوانا، كل واحد فينا يرقب أحواله. واصدق مع نفسك، الصدق منجاة. وليس من العيب أن يقع أحدنا في خطأ، بل العيب أن يتغافل ويتمادى. فإن أخطأ أو أكلت شيئا من حرام أو سلكت شيئا من حرام وأرسل الله عز وجل لك آية فافطن وانتبه لها قبل فوات الأوان. فضل يا شيخ. نعم من باب أولى معايا أخي الفضل. طيب نعم. يعني الإنسان إذا أكل الحلال بيظهر على جوارحه، وده اللي قاله على ما أذكر محمد بن سيرين: من أكل الحلال من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، شاء أم أبى. هنا يقول نريد الرد على هذه الشبهة. قال بعض أهل البدع: طب حسبك أن القول من أهل البدع أن الخروج على الحكام ليس بحرام لأنهم لا يحكمون بالشريعة، وإنما المحرم هو في الحاكم الذي يحكم بالشريعة ويحصل منه بعض الأخطاء. طيب أخبرهم ما الدليل على هذا الكلام؟ أنت معترف أنه حاكم مسلم أم لا؟ الجواب: معترف أنه حاكم مسلم، الإجماع منعقد على حرمة الخروج. طيب هو ليس بحاكم مسلم، نتكلم بقى كفرته ليه؟ هو ده الكلام العلمي، يعني لما خرجت عليه لكفره أم لفسقه؟ لفسقه، الإجماع على خلاف ما تقول، لكفره هل بقى كفرته ليه؟ واضح يا شيخ؟ يقول تطبيق على الأربع قواعد. قال الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد سعد الشويعر، الشيخ رحمه الله تعالى كتب هذه الرسالة لمن يتعامل مع النصوص الشرعية سواء في الفقه أو التفسير أو الحديث أو علوم الأدب أو الوعد والوعيد. قال إن كل من تعامل مع هذه النصوص الشرعية لابد أن يعرف قواعد أربع. القاعدة الأولى متعلقة به هو أنه لا يجوز له أن يقول على الله بغير علم. من الذي يقول على الله بغير علم؟ من تكلم وكان غير متأهل. يجب عليك أن تتأهل الكلام في الغريب والكلام في غريب السنة وصحيح الحديث وضعيف إلى آخر الأمور الخمسة التي سبق ذكرها. ثم ذكر القاعدة الثانية بأنه لا يلزم أن يوجد الدليل في كل مسألة، فلا تتكلف البحث عن الأدلة، وهناك أدلة ملغاة بالكلية شرعا وهناك أدلة ضعيفة جدا، بل إن الدليل عدم الدليل، فإن عدم الدليل نستمسك بالأصل وهو البراءة والإباحة والصحة ونحو ذلك. ثم قال وإن وجدت دليلا فاعلم أن من الأدلة أدلة مشتبهة دقيقة، وهذا لابد من ردها إلى المحكم. من الذي يردها إلى المحكم؟ الذي عرف قواعد الترجيح بين الأدلة وقواعد دلائل الألفاظ ومعرفة قوة الأدلة. ثم بعد ذلك إذا رجحت قولا فاعلم أن هذا القول له شروط، فإن كان من المحكم فلا يجوز لك الخروج عنه، الحلال بين والحرام بين، وإن كان من المسائل الخلافية فهناك أدب شرعي يتعلق بقولك هذا الذي اخترته. ما الذي يصح اختياره وما الذي لا يصح؟ ثم إذا اخترت قولا فإن هناك أدابا شرعية تتعلق بهذا الجانب. وهذا معنى كلمة الشيخ رحمه الله تعالى لما قال: فمن لم يتفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل. قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أن أربع هذه الكلمات مع اختصارهن يدور عليها الدين، سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير أو في علم الأصول أو في علم أعمال القلوب الذي يسمى علم السلوك، أو في علم الحديث أو في علم الحلال والحرام والأحكام التي يسمى علم الفقه، أو في علم الوعد والوعيد أو في غير ذلك من أنواع علوم الدين. وأنا أمثل لك في فن من فنون الدين وهو علم الفقه، واجعله كله من باب واحد منه وهو الباب الأول، باب المياه. بدأ الشيخ رحمه الله قبل أن يدخل الأمثلة يذكر أن هذه القواعد الأربع تجري في كل العلوم الشرعية، فهي تجري أولا في علم التفسير، فإن من المفسرين من قال على الله بغير علم، ومن المفسرين من أخطأ في تأويل بعض الأخبار وبعض الآيات سواء كانت تتعلق بالقضايا الخبرية أو بالأحكام العملية. كذلك في علم الأصول، والمراد بعلم الأصول علم أصول الدين والعقائد، أو أنه يقصد بالأصول أصول الفقه، والظاهر أنه يقصد علم العقائد لأنه لم يذكره بعد ذلك. ولذلك فإن من الناس من أخطأ في باب العقائد سواء من الخوارج أو الرافضة وغيرهم ومن الفرق أو بعض أهل السنة، فمن أهل السنة من أخطأ في تأويل صفة أو صفتين من صفات الرحمن جل وعلا. قال الشيخ: أو في علم أعمال القلوب الذي يسمى بعلم السلوك. علم السلوك هو ما يتعلق بأعمال القلوب، فإن من الناس من أخطأ في بعض الأفعال لأن القلب له أمراض، له اعتقاد وله عمل. القلب له أمراض اعتقاد، واعتقاد القلب هو التصديق والإيمان لهذا الشيء. وأما عمله فهو التوكل والرجاء والمحبة أو تقعر الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. ولذلك فإن الإيمان يزيد وينقص بحسب العمل، عمل القلب وعمل الجوارح ونحو ذلك. وكذلك أيضا في التصديق، وليس الناس سواء فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم. فالعلم يدل على كمال التصور وكمال التصديق. حتى لقد قال الشيخ تقي الدين في الرد على المنطقيين، وهذا خارج عن موضوعنا، إنه ما من تصور إلا يوجد تصور أعلى منه، وأعلم الناس وأكملهم تصورا بحقائق الأنبياء هم الأنبياء. لذلك أكمل الناس إيمانا الأنبياء من جانب التصديق والتصور. ولذلك نجد من أهل البدع في جانب السلوك من غلا غلوا كبيرا حتى ترك الأسباب ولم يرى الاعتقاد فيها ولم يرى تأثيرها في الواقع، فيظن أنه إن توكل سيرزق وإن لم يعمل. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو أن ننشغل في الوقت المتبقي بالأذكار، صلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.